خالفوا بالقول وبالفعل. وهذا ما كان عليه بني إسرائيل من العناد لأنبيائهم ومن المشاقة، رغم أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، ورغم ما كان فيهم من العلم وكذا، إلا أنه وقع منهم من العناد والمشاقة لأنبيائهم ورسلهم، والكثير مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف طرف من ذلك مما كانوا عليه من العناد. وعليه فإن أفضل الأمم على الإطلاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، التي استجابت واستسلمت ولم تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجهده في البلاغ ولا البيان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول فتقولون سمعنا وأطعنا. قال سبحانه وتعالى وقد ربهم على ذلك: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم له يوم بدر: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا. فهذا العناد الذي كان عليه بنو إسرائيل عناد معروف ومشاقة لرسل الله وأنبياء الله. أما الصحابة فإنهم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما، فما كلفوا النبي صلى الله عليه وسلم تعبا ولا نصبا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا سريعا، وقد كانوا يسابقون إلى ذلك ويسارعون إلى ذلك، أيهم يكون أقرب للاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انظر ما جاء في الصحيحين، وليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس فقام وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. قال الراوي: فداروا وهم كذلك، يعني هم في الصلاة، وليس المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فداروا وهم كذلك. فكان الصحابة عندهم سرعة امتثال، فلما لا يصلين أحدكم عصرا إلا في بني قريظة، فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال نصلي في بني قريظة كما قال، وفريق قال لا، ما قصد النبي اللفظ في حد ذاته، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة والمصارعة، ونحن قد فعلنا، وإلى ما قال النبي: إذا حضرت الصلاة وأنتم في الطريق فلا تصلون إلا في بيتي إلا في بني قريظة، وإنما قصد أن نسارع لتقع صلاتنا إيه، لتقع صلاتنا هناك. فقوم وقفوا مع اللفظ وقوم وقفوا مع المعنى، والأمر محتمل ولا لا؟ الأمر محتمل، النبي يكون قد قصد الحث على السير والمصارعة، لم يقصد أن الصلاة تحضر أو يحضر وقتها ويؤخرونها. والآخرون قالوا لا، هذا اجتهاد في مورد النص، نحن نلزم النص. لكن ليس من بينهم من قال وعاند وخالف وعلم أن مراد النبي الصلاة في بني قريظة فقال لا 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 أصلين هنا، أو أن مراد النبي أن يصلي هنا فقال لا 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 أصلين هناك. هذا ما عرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحمد لله بارك الله عز وجل لهم بركة عظيمة، وحصل أن وصل التشريع والبلاغ والبيان لهم في هذه المدة القصيرة، ثم قاموا هم بتعليم الأمة بعد ذلك. نعم.
قال: باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كمولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
الله أكبر، الله أكبر.
قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
نعم، يعني باب ما جاء في تفسير هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والعرف يعني المعروف، والعفو هو ما فضل من أموالهم ومما زاد، فما كان من فضل من أموالهم أي زائد عن النفقات وكذا، فالله عز وجل قال: خذ العفو، أي ما فضل وما زاد على حاجاتهم. وكان هذا قبل الزكاة وفرضيتها، فلما نزلت آية الزكاة نسخ هذا، هذا كان في أول الأمر قبل الزكاة، ثم كانت الزكاة بعد ذلك، وفرضت الزكاة بأنصبة معلومة معينة في أموال معينة بشروط معينة، فأوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة، زكاة الزروع والثمار أو الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة عروض التجارة. وهذه الزكوات التي فرضت بالشريعة نسخت هذا، ولهذا العلماء قالوا: هل يجب على الإنسان شيء خارج الزكاة، يعني ما من غير الزكاة، هل يجب عليه، هل السلطان يوجب على هذا؟ كما ذكرنا لكم من قبل، هذا محل بحث، والراجح أنه لا يجب على الناس شيء سوى الزكاة، إلا إذا رأى السلطان لحاجة المسلمين أن يفرض على بعض الناس في بعض الأوقات شيئا، فهذا له، هذا له. لكن أن يجب ذلك وجوبا مطلقا، لا. لكن إذا رأى الإمام في حالة معينة في وقت معين أن يفرض على بعض الناس شيئا من هذا، فذاك للسلطان، وإلا فالواجب على الإنسان في ماله هو ما فرضه الله عز وجل، وهو الزكاة. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، كان عمر بن طناته مين ومجالسوه من القراء العلماء، وهذا نعم البطانة، نعم البطانة هذه، لأن هذه البطانة تذكر من نسي، وترد من شرد، وتعلم من جاهل، نعم البطانة، بطانة العلماء. ولهذا السلطان ما اتخذ بطانة من العلماء إلا رشد، أما إذا اتخذ العلماء فإنه يضل، من يذكر، بل يعينونه على المعاصي وعلى خلاف الشريعة، ويبينون له أن هذه الشريعة سوف يكون فيها حتفك وذهاب ملكك وكذا. فكان عمر يدني هؤلاء من القراء. قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني أنت من المقربين عنده، فاستأذن لي عليه، يعني أنا أريد أن أكلمه فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: استأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال ماذا؟ انظروا بقى ماذا قال. قال: هي يا ابن الخطاب، وكأنما ينتقص بهذا، يعني هي يا ابن الخطاب وليس يا أمير المؤمنين، وهذه جلافة وصلافة وسوء أدب من هؤلاء الذين ما وقر الإيمان في قلوبهم بالدرجة
التي ترضعهم عن هذا، وإنما هم من المؤلفة قلوبهم الذين يتألفون على الإسلام. قال هي ابن الخطاب: فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ما تعطينا الجزل. شوف ما تعطينا، هذه قضية ليه؟ قضية الناس في كل عصر، ما تعطينا، ما نأكل، ما نشرب، فين الدخل؟ تحت الفقر، فوق الفقر، البطالة، العمالة، مش عارف ايه. هذه قضية الناس، وهذه القضية هي لا فرق فيها بين مسلم وبين كافر وبين كذا للأسف الشديد. أما قضية أهل الديانة، قضية أهل العلم، قضية الراسخين، قضية الصالحين، إنما هي قضية الدين، وهم يعلمون أن هذه الأشياء من رغد العيش إنما تأتي بعد الدين، ويتأتي تبعا، لكن أهم شيء ما خلقنا من أجله وهو دين الله سبحانه وتعالى. إيه الفائدة إنه يحصل رغد ويحصل سعة في أرزاق الناس ومع ذلك هم أبعد ما يكونون عن دينهم؟ إيه الفائدة؟ ولكن لو حصل هذا، لو حصل هذا لا تألفت القلوب على الحاكم، إذا أطعم الحاكم وأعطى الحاكم وكذا تألفت القلوب عليه، لأن هذه القضية التي يجتمع عليها الناس. وطبعا لن يحصل هذا، لن تحصل كفاية للناس أبدا، ولكن سيبقى الناس محتاجين، ولهذا سيبقى من يقول أنا أريد، أنا مظلوم، أنا كذا، أنا كذا إلى آخر. الخليفة عمر، وليس فلان ولا علان، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من يحلم أو متى تحلم الأمة الإسلامية أن يكون فيها كعمر؟ طبعا هذا ولا في الأحلام، ولن يأتي مثل عمر رضي الله عنه، لن يأتي حتى آخر الزمان، لن يأتي مثل عمر رضي الله عنه إلا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان. ومع ذلك قال إنك فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الذي إيه؟ الذي تحصل به الكفاية أو نرضى، أو نرضى به، والله ما تعطينا الجزل. ولو وجد عمر الآن سوف يخرج عليه في الميدان أيضا من يقول والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. ليه؟ لأن العدل عند عمر ليس عدل عند المنحرف، هو ظلم لما يقال لا 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 لنولي المحافظين إلا أهل الصلاة وأهل الصلاح، ولا نولي رؤساء مجلس المدينة إلا كذلك، ولا أئمة في المساجد إلا على المنهج السلفي الصحيح ولا كذا. ماذا سيقول الناس؟ ستقول الجماعات الإسلامية لماذا يحاربنا؟ يحاربنا كإخوان، يحاربنا كتبليغ، يحاربنا كجهاد، يحاربنا عايز خلاك ولا سلفيين، بس هذا ظلم. وسوف يقول باقي طرف المجتمع أيضا هذا ظلم، فأنت ما تحكم بالعدل لأنهم ما يعرفون العدل. فعدل عمر هو الظلم لغير عمر، ولهذا لن يتفق الناس قط على هذه المسألة. وإذا كان النبي قد قيل له ذلك فما بالك بعمر؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له الخارجي، قال له اعدل؟ فهذه قسمة ليراد بها وجه الله، هو يعلم النبي العدل صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال فغضب عمر حتى هم به، غضب عمر الحليم بعد خلافته واسع الصدر، ولكن بعض الناس لا يحسن الكلام، وبعض الناس ليس عنده أدب، خلل أدبه قد يجعل الحليم واسع الصدر غضبانا. أهكذا يقال عمر رضي الله عنه؟ عمر الملقب به يا أخواني، الملقب بالفاروق، يعني صفة العدل هي صفة عمر رضي الله عنه. فهذا يبين لك هذا المنهج، أن هذا المنهج لن يرضى عن أحد، لن يرضى عن أحد، وليست له نهاية ولا قبة يصل إليها ولا سقف لا تجاوزه، مستحيل. هذا عمر هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ومن قبل والله هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، ومن بعد عمر يذبح عثمان، ومن بعد عثمان يقتل علي. هذا منهج لا يمكن، لا علاج له أبدا على الإطلاق، مهما تعطي ومهما تفعل ومهما كنت فهذا يبقى. قال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال نبيه، شو بقى صفة أو فائدة المشير القارئ العالم لما رأى غضب عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن الله يقول لنبيه، ما قالوش بقى بص راسك اهدى شوية طب اجيب لك كوباية عصير، لا، يعلم هؤلاء أن عمر وقاف عند النصوص، وأن الذي يمكن أن يوقف عمر هو النص، فالصحابة يتعاملون بالنصوص ليس عمر فقط، وإن كان عمر رضي الله عنه له يعني من ذلك أوفر النصيب، لكن الصحابة رضي الله عنهم وقفون عند النصوص لا تجاوزونها. فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. الله أمر نبيه، والأمر نبيه أمر لمن دونه من باب أولى، وهذا من الجاهلين لا تأخذ بكلامه. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، خلاص وقف ولم ينتقم لنفسه، وقف عند النص، وهذا الواجب على المسلم إذا بلغه الشيء أن يقف عند النص وأن لا يتجاوز النص مهما كان، لا يقدم مراده ولا هواه ولا ما يهواه، ولكن يقدم النص. أنت تحارب الإخوان فكرا واعتقادا، فإذا كان الحاكم من الإخوان لن يجد الحاكم منطقا صادقا من عدم الخروج على السلطان وعدم المظاهرات عليه إلا أنت الذي كنت تحارب، ولا يقال لك أنتم الآن يعني تتعارض مواقفكم، وأنتم الآن تضطرب مواقفكم، طارة تقولون إحنا لا نريد الإخوان، وطارة تقولون سمعا وطاعة نحن لا نريد الإخوان إلى الأبد، نحن لا نريد الإخوان ولا غير الإخوان مما لم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن إن تولى الإخوان سمعا وطاعة الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحد عندنا في نظريه من الله برهان، هذا موقف ثابت يشهد له القرآن وتشهد له السنة، فنحن لا نحتاج حتى دقيقة نفكر طب هنعمل ايه في الورطة ديت، لا ما عنديش حاجة اسمها ورطة، ورطة ليه ولا ورطة، الورطة عند غيرنا، الورطة عند غيرنا، الذي اذا اعطي رضي واذا منع سخط، اما نحن نبني مواقفنا على ماذا او نبني اعتقادنا على ماذا ومنهجنا على ماذا، نبنيها على الثوابت، ليس لسنا نملك هذه الاصول انما ورثناها، انما ورثناها. المأمون رضي الله عنه الأحمد رحمه الله تعالى في المأمون أما كان أكان يرضى عن الاعتزال أبدا، أتوقف عن حرب الاعتزال أبدا، لكنه أمير المؤمنين والواثق والمعتصم حتى رزق الله عز وجل بحاكم صالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بحاكم صالح يطبق الشريعة الصحيحة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شريعة الإخوان وليس شريعة الجهاد وليس شريعة التبليغ وليس شريعة الجهمية وليس شريعة الأشاعرة، وهو كل يقول شريعة هو صادق، زي اللي يقول لك أنا رأيت النبي، أنت رأيت فعلا لكن ما رأيت النبي الحقيقي، ما رأيت النبي على صورته، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وإن أحد لا يتمثل في الشريعة إلا إذا كانت الشريعة التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أطبق الشريعة أنا على الشريعة وكذا ما فيش مشاكل، هذه الشريعة يقول، لكن الشريعة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي موجودة في كتابه والسنة هذه لا تكون إلا إذا طبقت، وإلا ما نحن ضد يخالف شريعة رب سبحانه وتعالى، ولا نرضى بأي شيء إلا الشريعة الوردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإن تولى عليك أي أحد أيا كان، إخواني تبليغي حزبي عباسي أموي أي أحد إلا أن ترى ظهورا بواحد فهو الحاكم الذي ينبغي أن يسمع له وأن يطاع، وإذا خرج أحد عليه هنطلع عن المنابر ونقول لا يجوز خروج الحاكم الظالم وهذا لا يجوز، وانصحوا له واسمعوا وأطيعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن تروا معصية، هذا نروض أنفسنا عليه، هذا أصلا ما نعتقده وما نؤمن به ونقول الخير فيه ونكل الأمور إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن نخرج من حولنا وقوتنا إلى حول الله عز وجل وقوته، وهدفنا وأصلنا ومحور منهجنا إنما يدور حول نقطة واحدة، حول شرعت فامتثلنا، هذا الذي عندنا، أين الشرع حيثما كان الشرع فثمت أقدامنا لنا أو علينا، فإن الشرع لا يكون علينا قط، أحببنا ذلك أو صعب على نفوسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت، يعني هذا الحديث لن تحدث مع أي أحد قط، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، وما نستحي ونطع المنابر ونقول، وإذا خرجت مظاهرات ما يجوز بعد استقرار الأمة بمعاصي بطاعات بتغلب بفجور بدماء، وقد استتب الأمر لرجل، إياكم أن تخرجوا عليه. يا شيخ ده دول من ولو إلا أن نرى كفر بحر عندنا في الله إيه برهان. ما خالف إحنا خالفنا؟ متى نخالف؟ حينما نقول إن الإخوان الجماعة الربانية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، تقول أنتم الآن خالفتم. لكن حينما نقول سمعا وطاعة لكل من ولاه الله عز وجل أمرنا، يعني حينما كنا نقول سمعا وطاعة للصادق كنا نرضى بالحكم غير ما أنزل الله، أبدا. فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ولكن كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، لا تتبدل، لأن هذا ليس من وجهات النظر وليس من رؤى سياسية وليس من تحليل خبرة، إنما هذه عقيدة ومنهج قام عليه كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لن تجدوا أصدق وأخلص من أهل السنة دائما أبدا. هؤلاء هم الذين على مواقفهم مواقفهم الثابتة، والله عز وجل يتولى عباده ويتولى أمره، ولهذا ابتلى الله عز وجل أمة الإسلام حتى ميز الصف بالمأمون والواثق والعاصي والمعتصم، ثم رزق الله عز وجل أمة الإسلام بالمتوكل، فنصر الله سبحانه وتعالى السنة. يا ما تعرضت أمة الإسلام لمحن جسيمة ومواقف خطيرة، انظروا إلى الدولة الباطنية التي حكمت الإسلام من الشرق إلى الغرب، وحتى كان الصحابة يسبون على المنابر، وانظروا إلى التتار والحملات الصليبية، وانظروا إلى الروافض كيف تمكنوا من أمة الإسلام، وانظروا إلى المعتزلة، وانظروا إلى الصوفية في الدولة العثمانية، وانظروا إلى كذا وكذا، كم تعرضت أمة الإسلام ومواقف أهل السنة والجماعة، مواقف واحدة، مواقف ثابتة، لأنها تنبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضون بغير حكم الله أبدا. أما غير حكم الله عز وجل فإنهم لا يتصرعون في التكفير ولا يتصرعون في كذا، وإنما يبنون أيضا على توافر الشروط وعلى انتفاء الموانع. ولهذا الذي تنام عليه تقوم عليه وتبعث عليه المواقف واحدة، وندع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كل قوى البشر إنما حركاتها وإنما تحركها بأمر الله عز وجل كونا وقدرا، والله عز وجل يبتلي، ونعلم أن الله يبتلي، وقد يبتلي خلص البشر كالأنبياء بالقتل والطرد والرجم والإخراج وغير ذلك، وليس والله بهينين على الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي المطيع بالعاصي والعاصي بالمطيع، والحاكم بالمحكوم والمحكومة بالحاكم، والسنية بالمبتدع والمبتدع بالسني، كل هؤلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعليه فخلاصة حياتك كلها حول أمر واحد فقط، ألا وهو ما شرع الله حتى تمتثل، ثم البلاغ. ولهذا بعض إخواننا كان يعرض مثل مسائل من إخواننا المشايخ، يعني إن لابد أن يكون أنذرنا صوت ونجتمع، وتخرج بعض الكتب تمثلنا، وتخرج بعض الفتاوى وقع عليها أيضا، زي المجالس زي 50 واحد 70 واحد 100 واحد، حتى يعلم الناس إن كذا وكذا وكذا وكذا. قلنا نحن هذه الفتن ليست وليدة العصر هذا، بل الأمة الإسلامية تتعرض منذ قديم الزمان، منذ أن كان حق وباطل، مش أمة الإسلام فقط، عند نوح عليه السلام وعند موسى وعند عيسى وعند لوط وعند اليسع، وما واجه أهل الحق هؤلاء إلا بالثبات على الحق بعد معرفته والدعوة إليه. وواحد فقط، واحد فقط في أمة الإسلام يثبت على الحق ستحصل به النصرة والظهور لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال أمتي ظاهرين على الحق، طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خلفه. نحن لست في حاجة إلى تجمعات، ولست في حاجة إلى حزبيات، ولسنا في حاجة إلى شيء يوقع لكل الناس حتى يقال نحن حزبيون، وحتى يقال وإن كان أصل هذا بضوابط المعاناة قد يكون مرغوب لبعض الأشياء، لكن مجتمعنا إما إفراط وإما تفريط، وعليه فما وسع السلف في مواجهة أخطر أعداء هذه الأمة سواء من الداخلين أو من الخارجين ما واجهوا به هذا، فإن أهل السنة لا يزالون يواجهون بهذا. وأصعب سلاح هو بيان الحق للأمة، أصعب سلاح تقرأ في كتب أهل السنة للأمة، هذا أصعب سلاح وأشد وأقوى، لأن هذا سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فين؟ فيمكث في الأرض. ولهذا الحمد لله مواقف ثابتة، والإنسان يكل أمره إلى المولى سبحانه وتعالى، وسواء هذا أو ذاك أو غيرهما أو مئة أو ألف، كل هذا ما يرضينا أصلا، إنما الذي يرضينا أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى الذي ورد به الكتاب والسنة، ولا يمكن نوالي أحدا على خلاف هذا، لكن مسائل السمع والطاعة، مسائل الاستجابة، مسائل أحكام الإمامة، مسائل هذا بمسائل منتهية ولا إشكال فيها عندنا أيا كان، لأنها مضبوطة بعبارة واحدة، هي عبارة إيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رؤي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فنعم وإلا فلا. ونقول أيضا من المسلمات أيضا أن من انحرف عن المنهج الرباني، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيبتلى، وحيثما يريد العزة ستكون الذلة، وحيثما يريد الرفعة ستكون الوضيعة، وحيثما يريد التمكين سيكون الخذلان، وهكذا. فإن الله سبحانه وتعالى ما وعد بالتمكين إلا لأوليائه، فإذا لم تكن لله عز وجل وليا آخذا بالكتاب والسنة فانتظر ما سيحيق بك بعد ذلك. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة الأنفال. قال: باب قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. الشوكة الحد، مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم، فيركمه يجمعه شرد فرق، وإن جنحوا طلبوا السلم والسلم والسلام واحد، يثخن يغلب. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، وتصدية الصفير، ليثبتوك ليحبسوك.
فهؤلاء كانوا من يعبدون الله عند البيت، ولكنها عبادة ماذا؟ عبادة شركية، هذه عبادتهم. وإلا المشركون كانوا يطوفون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يعينون يغيثون الملهوفة وكانوا يعينون المحتاجة، وعندهم دار الندوة وعندهم حلف الفضول وعندهم إطعام الجائع وعندهم الكرم وعندهم الجود، لكن كل هذا لما لم يكن على الإسلام بطل. فقال سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفير وتصفيق، فهم يصفرون ويصفقون، هذه عبادتهم عند البيت. قال مجاهد مكاء إلى مكاء وتصدية إدخال أصابعهم في أفواههم. وتصدية يعني الإيه؟ يعني الصفير، يعني الصفير. فهو لهو ولعب، ولهذا قال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمتقون هم الذين يطابقون بين قولهم وبين أعمالهم. هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى زلفة، يعني يريدون التقرب إلى الله عز وجل، لكنهم ماذا؟ أخطأوا في الوسيلة وجعلوا الوسيلة وسيلة شركية، فهم يشركون بالله ويظنون أن ذلك إنما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فليست الأوصاف بالدعاوى، وإنما الأوصاف بالحقائق. ليقول أنا أعبد الله عز وجل بما يحب ويرضى، ننظر في عبادته هل فعلا هو يعبد الله سبحانه وتعالى بما يحب الله ويرضاه. ما نعرف ما يحب الله ويرضاه عن طريق ماذا؟ عن طريق النص. فمن كان على النص كان فعلا آتيا بما يحب الله ويرضاه. أطبق الشريعة، أي شريعة التي تطبقها؟ الشريعة التي يرضاه الله ورسوله، جزاك الله خيرا، هذا الواجب عليك، هذا الذي يتعين عليك. أما مبادئ عامة للشريعة، وأما الشريعة التي تسع الجميع، وأما الشريعة التي ليس فيها حدود وليس فيها كذا وكذا، أما الشريعة التي يتربع على رأسها النصارى فيأخذون كل ما حرمه الإسلام عليهم وغير ذلك، أما الشريعة التي ليس فيها الجزية لأنه ليس قط جزية في يتحدث عنها في دولة تبنى بناء حديثا إلا غير ذلك، فالأمور ليست بالدعاوى. فالمشركون يطوفون حول البيت ويحجون ويعتمرون، بل يعتبرون أنفسهم أهل البيت، أهل الحمس، هم الحمس، يعني أولى الناس بالبيت، نحن أولى الناس بالبيت، ومع ذلك هم المشركون المخلدون في النار، لم ينظر إليهم ولم يلتفت إلى ما قالوا. قال سبحانه إن أولياؤه إلا المتقون، إلا المتقون. نعم.
قال باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي مجيح عن مجاهد عن ابن عباس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال هم نفر من بني عبد الدار.
يعني ليست الدواب المعروفة، فهذا دليل على أن الإنسان إذا انحرف عن منهج الرباني لم يكن بينه وبين الأنعام فرق، بل الأنعام شر منه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ما المراد بالدواب؟ هل دابة أرض تدب عليه من الحمر والبغال وغير ذلك؟ ما المراد بالدواب هنا؟ نعم، المراد من أعرض عن منهج الله سبحانه وتعالى وانحرف عن الطريق، فهؤلاء كالأنعام، كما قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء أضل من الأنعام. وقال سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب، وقال سبحانه فكمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان إذا انحرف عن منهج الرباني لم يكن له كرامة، طارة يصف الله بأنه كالكلب، وطارة يصف الله بأنه كالحمار، وطارة يصفه الله سبحانه وتعالى كالأنعام. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا بعدما ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذا الوصف الذي وصلوا إليه إنما بسببهم هم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. والجزاء من جنس العمل، وليس ربك بظلام للإيه؟ للعبيد. الله عز وجل ما يظلم أحدا، الله سبحانه وتعالى يأبى بحكمته البالغة أن تتحرك نفس لطلب الهدى، وأن يسعى أن تسعى نفس لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى والوقوف على ما يحب ويرضى، ثم يحجب الله عز وجل عن هؤلاء الهداية. هذا مستحيل، تأبى حكمته سبحانه وتعالى هذا. بل الله قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، إلى أن قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى اهتدوا فزادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالجزاء من جنس العمل، فلو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ لأسمعهم. ولهذا قد يكون الحق واضحا أمامك وقد يكون لا لبس فيه ومع ذلك لا تهدى إليه. لماذا؟ لأنك لست أهلا لأن تكون من أهل الحق، لست أهلا لذلك، لست أهلا لأن يقيمك الله عز وجل المقام الذي يرضى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولهذا مسائل يا إخواني الهداية ومسائل يعني الضلال مسائل الحقيقة تبنى على حكمة الله عز وجل البالغة. ولهذا قد يقول الإنسان بنظر المادة سبحان الله، يعني كيف هذا عنده علم وعنده ومع ذلك لا يهدى، وكيف هذا رجل عامي ومع ذلك تجده محبا للسنة محبا للخير وما عنده نصوص، يقول والله أنا لا أعرف نصوصا، بس أنا والله الكلام هذا كلام كله أدلة وأنا أوافق عليه وأنا فتجد بعض العوام قد يهدى إلى الحق، وبعض من يتلبس بالعلم الغزير قد لا يهدى إلى ذلك. وإلا فالله عز وجل ذكر عن اليهود إيه؟ قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار عندهم التوراة يحملون أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آيات، يبقى هو آتاه الآيات لكن انسلخ منها، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق. يبقى المسألة مش خفاء معرفة ولا علم، بل المسألة واضحة. ولهذا إن الله لا يهدى من يضل، الله ما يهدى من يضل أبدا، ولا يعرف طريق الله عز وجل ولا محبوب الله سبحانه وتعالى إلا من وطن نفسه على طلب الهدى والاستقامة على الحق وسعى وحصل بالأسباب الشرعية. أنا ما أريد النجاة في كتاب أشعاري، أنا لا أريد النجاة على يد الشيخ صوفي، أنت تريد النجاة وأنت صادق يبقى على يد الشيخ السني بالكتاب السلفي، أنت تريد العبادة المقبولة يبقى على وفق الاتباع، أنت تريد النفقة المقبولة يبقى في الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. إنما أنا أريد الحق، أنا أريد الخير، أنا أريد النجاة، أنا أريد الجنة، أنا أريد كذا، ولا أسلك سبيلها، أنت كاذب، أنت كاذب. وإلا لو كنت صادقا لا سعيت فين في سبل هذا الأمر، فإن الله عز وجل جعل لكل مراد طريقا يوصل إليه، فمن سلك هذا الطريق وصل، ومن لم يسلك هذا الطريق. يعني واحد يقول لك أنا أدعو أن الله يجعلني أفضل العلماء وأحسن العلماء واجعلني له عالما، وتبقى تدعو ليلا ونهارا ولا تفتح كتابا، هل يا ترى سترزق العلم؟ أنت نبي حتى ينزل عليك الوحي؟ يعني أنت لست نبيا، لكن لابد أن تسلك السبل، تقرأ وتذاكر وتثني الركب عند العلماء، تريد الهداية على منهج من؟ على طريقة من؟ طريقة الأشاعرة، كله كويس كله على خير، أخذ الحق الذي عنده وأترك الشر، لا، ليس هذا من سبيل الله، بل ستبقى دائما ملبسا عليك الحق والإيه والباطل. لهذا قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهم لا يستحقون الخير حتى يرزقوا هذا الخير. والله عز وجل أعلم، حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. نعم.
قال باب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني.
الله أكبر.
فهذا الصحابي وهو أبو سعيد بن المعلى يقول كنت في صلاتي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي ألم يقل له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. طبعا أبو سعيد المعلل لو كان خارج الصلاة استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي منعه من الاستجابة تعارض أمرين عنده. الأمر الأول ما هو؟ وقوموا لله قانتين، والأمر لا تبطلوا أعمالكم، النهي لا تبطلوا أعمالكم، هذا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتج عنده أن يتم الصلاة وأن يحقق المراد وهو إتيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يقل الله كذا، فدل هذا على أن هذا يستثنى مما عندك يا أبا سعيد من الأمر بإتمام الصلاة ومن القيام لله عز وجل وكذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك وأنت في نافلة فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وتلك نافلة، والواجب يقدم على النافل، الواجب يقدم على النافل. فدل هذا على مسلك العلماء في الترجيح بين الأدلة. وقد يكون عندنا النصان، ولكن هذا النص يحمل على هذا النص، وهذا النص يحمل على مثل الوجوب، وهذا على الاستحباب، هذا على التحريم، وهذا على الكراهة، هذا على العموم، وهذا على الخصوص، هذا على الإطلاق، وهذا على التقييد. فدل هذا على أن هذا المسلك هو مسلك الراسخين في العلم، وأنه حينما يترك الإنسان هذا النص ويعمل بغيره ليس معنى ذلك أنه معارض للنص معرض عنه، وإنما هو يعلم أن النص هذا محمول على حال وهذا النص محمول على حال. ولهذا مثلا يقع كثير من الخلاف بين العلماء في الترجيح بين هذه الأدلة. مثلا الأحناف لا يرون الفاتحة في الصلاة للمأموم خلف إمامه سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، وبعض العلم يرى لابد من الفاتحة ولكن في السرية دون الجهرية، وبعضهم يرى أن الفاتحة واجبة في السرية والجهرية. لماذا؟ لأنه تعارض عندنا أمران. الأول حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والثاني قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنا أسمع للقرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا أقرأ الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ فيأتي العلماء فيجمعون بين هذه الأدلة، لأن هذا الدليل لا يعارض هذا الدليل، ولكن يحتاج إلى نوع جمع. هذا الجمع ينظر في العلماء إما بنسخ وإما بإطلاق وتقييد، وبنسخ ومنسوخ وإما بإطلاق وتقييد أو بعموم وخصوص. وهذا طبعا يعني ألزم يكون على طالب العلم مراعاته. ولهذا قد تأخذ بهذه الآية وأنت ضال ومنحرف، وأن تأخذهم بالآية لأنك لم تأخذ بالآية الأخرى، وحينما تأخذ بهذه الآية فأنت ضال. فلا ينبغي لكل واحد كيف يضره يأخذ بالآية، آخذ بالآية على غير موضعها فكأنما كذب بها، لأنه يدعي في هذه الآية أنها الحق، والحق في الجمع بينها وبين آية أخرى وليس فيها، كالخوارج مثلا فإنهم ضلوا بآيات، وقابلهم المرجئة فضلوا بآيات، الجبرية ضلوا بآيات، قابلهم القدرية ضلوا بآيات، هذا ضل لأنه أخذ آيات وهذا ضل لأنه أخذ آيات، ولو جمع بين الآيات لا ربع الإشكال في ذلك. فحينما يأتي الخارجي يقول أنا أكفر بالمعصية لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نقول له أنت ضل ولا لا؟ ضل واستدل بالقرآن؟ نعم ضل. أما لو استدل بالقوانين الوضعية واستدل بالديمقراطية. إذا كان يضل لو أنه استدل بالقرآن، ولكن مصدر ضلال في الاستدلال هنا ليس في الآية نفسها، ولكن في الاستدلال بالآية على اعتقاده الباطل، وإلا الآية تحمل حقا، وليس في الآية ضلال على الإطلاق ولا باطل على الإطلاق، وإنما الباطل في اعتقاده الذي من أجله جعل الآية على إيه؟ على مراده هو، ولم يجعل الآية على مراد الله. يبقى الضلال ألا تأخذ بالآية، الضلال أن تجعل الآية على مرادك ليس على مراد الله. عرفتم يا إخواني؟ يبقى الضلال أقسام: ضلال بعدم ألا تحاكم للآية، نقول لك القرآن تقول قانون وضعي، نقول لك القرآن والسنة تقول ديمقراطية، واخد بالك؟ اثنين، ضلال ناتج عن فهم الآية في أنك جعلت الآية على مرادك ليست على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يكون واحد يستدل بالقرآن والسنة وهو منحرف، ما وجه انحرافه ويستدل بالقرآن والسنة؟ رمضان لا، يبقى الضلال هنا في ايه؟ في الفهم، ان وجع الآية على مراده. ما يجيش واحد يقول لا، ازاي يبقى بيستدل بالقرآن وضال؟ كيف تضل اليوم اذا تركنا الاستدلال؟ قلتم انتم ضالون. واذا استدللنا بالقرآن قلتم انتم الضالون. قلنا نعم انتم الضالون في الاولى لانكم لم تستدلوا بالنص، وفي الثانية لانكم جعلتم النص على وفق ايه؟ على وفق مرادكم. كما تقرأ: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فاقرأ قول الله: وان تفتن من المؤمنين اقتتلوا، فاقرأ قول الله: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادان اليه باحسان. كما تقرأ هذا، كما تقرأ: لا يزن زنا حين يزن مؤمن، فاقرأ: وان زنا وان سرق رغم انف ابي ذر. لماذا تقرأ هذه وتترك هذه؟ لماذا تأخذ هذا النص وتترك هذا النص؟ ولهذا ابو سعيد بن المعلى لما وقف ولم يستجب للنبي، انما وقف مع نص: لا تبطلوا اعمالكم، قوموا لله قانتين. والنص الاخر: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ومثل ما حصل وجاء في حديث جريج العابد لما قال: ربي امي وصلاتي امي، يعني امي ولا الصلاه ولا امي. فهنا قد يتعارض امران عند الايه؟ عند الإنسان. ولهذا إذا كان الإنسان متحريا للحق ونظر في مثل هذه النصوص التي ظاهرها التعارض وحاول الجمع ولو أخطأ، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن المشكلة ما يكون في هوى، حينما يقال لك الحق هو وتقول لا لا لا، أنا أرى أن المصلحة في خلاف هذا الإيه؟ في خلاف هذا. يبقى ده اسمه يبقى انحراف وهوى، وليس زلة عالم في فهم النص الشرعي. تبعتم يا اخواني؟ نعم. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان اخذ. فالشاهد في هذا الحديث تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وهذا دليل على ان الوحي حياة، وان الحياة الحقيقية تكون في ظلال ماذا يا اخواني؟ تكون في ظلال الوحي. بل سماه الله عز وجل روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، وسماه نورا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وسماه صراطا مستقيما، وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط إيه؟ مستقيم. يبقى هذا الوحي هو الحياة، هو الروح. ولهذا من أعرض عن الوحي فإن له معيشة إيه؟ معيشة ضنكا. يبقى هل يمكن يحصل أمان استقرار رغد دين شرع بمعصية الله؟ مستحيل. لأن لو هذا يبقى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى نقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له حياة طيبة. ويبقى نجيب دي مكان دي، وهذا لا يكون قط: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا أنا يعني يحذر إخواني من عدم الفهم لمجريات الأمور إذا حصل بعض الأشياء، مثلا المقياس عندنا ليس هو الواقع، وإنما المقياس عندنا ماذا؟ المقياس عندنا هو الشرع، وليس من حصل رئاسة ولا من حصل برلمانية ولا من حصل كذا يبقى هنا حصل الفردوس الأعلى، وبهذا يكون فعلا قد رضي الله عنه. ولو لم يكن الله راضيا هذا الفعل لما مكن. نقول هذا كما كان يقوله آل الحراف، لو لم يكن الله عز وجل راضيا عني لما أنعم علي وصرت صاحب مال وولد. ولهذا لما رأى الناس قارون ماذا قالوا؟ انقسم الناس في فريقات، أما الفريق الأول فقالوا يا ليت لنا مثل ما إنه لذو حظ عظيم. لكن دايما أصحاب المنهج أصحاب ثوابت. ماذا قالوا في أبهة قارون؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن الآن الجيوش والمواكب والأبهة، طبعا النطق بالحق النطق بكلام أهل العلم في مثل هذا الوقت صعب أن يقبل، صعب أن يقبل. متى يقبل بقى؟ ها؟ وبعدين بعد هذا إيه؟ ماذا قال سبحانه قبلها؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون بعد إيه بقى؟ بعد إيه؟ ولهذا الذين ينطقون بالحق لا يكون في زمن واحد في وقت واحد. خد بالك بعض الناس لا يمكن يستوعب الصورة الصحيحة أبدا. بعد ما تقع الفاس في الرأس حل المجلس يقول لك ده احنا بقى كنا يعني كل اللي عملناه طلع على الفاضي. بعد ايه ده احنا شكلنا كده مش هنعمل حاجه فعلا. ده احنا كنا فكرنا ان احنا ده احنا كده شكلنا هنسوق هندور في طب احنا طب نطلع منها ازاي دي طب يعني عايزين نكون شكلنا برضه كويس طب كذا 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 ثم ياتي شيء اخر. لا 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 هذه 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 مهلكتي هذه مهلكتي هذه لا لا هذه كويسه طيب وهكذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزياد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية.
نعم، يعني أنهم استفتحوا بالعذاب وقالوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا استفتاح العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لهذه الأمة ألا يأتيها عذاب يستأصل شأفتها كلها كما كان يحصل من قبل، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير في هذه الأمة. وهؤلاء الذين يقولون هذا اليوم قد يتوب الله عز وجل عليهم بالغد، وكم هم الذين حاربوا النبي ثم أسلموا بعد ذلك، فأراد الله عز وجل الخير. ابن حجر ذكر هنا كلاما في تفسير الآية يحسن يعني احنا نقوله، يقول قوله: قال أبو جهل رغم إن كان هذا إلى آخره، ظاهر في أن القائل أنه القائل ذلك، يعني أن أبو جهل هو الذي قال ذلك. وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليه، لأن الموافق على قول أمامه ينسب إليه هذا القول. ولهذا قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ربنا تصالى قلوبهم واجد على وجد على منبر تصالى قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت إيه يبقى إذا نسب إلى هارون عليه السلام ذلك لأنه مع موسى. وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن حارث قال فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. يعني أنتم ستجدون ذلك لا محالة. وكذا قال مجاهد وعطاء السدي ولو نافي ذلك ما في الصحيح الاحتمال أن يكون قال ولكن نسبته إلى بجهل أولى. وعن قتادة قال ذلك سفهت هذه الأمة وجهلتها. وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رمان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا لأنهم يعلمون كذبهم فخشي هؤلاء أن الله فعلا أن الله يعذبهم بهذا العذاب العام فندموا فقالوا غفرانك اللهم فأنزل الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى القول وهم يستغفرون أي من سبق له من الله أنه سيؤمن. ليه يعني ليه ما قال هذا التفسير؟ لأنه هل يقبل استغفار هؤلاء وهم مشركون فرفع الله عز وجل عنهم ذلك وما كان الله معذبهم يستغفرون. الاستغفار عبادة والعبادة لا تقبل إلا بالإيه بالإسلام. ولهذا قال ابن عباس أي من سبق له من الله أنه سيؤمن. وقيل المراد من كان بين أظهرهم حينئذ من المؤمنين اللي هم آمنوا في خفاء ولم يعلم بهم أحد. قال الضحاك طبعا كل ده عشان إيه يوفق بين كيف هذا يعني الله عز وجل رفع العذاب باستغفارهم والله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون لهم كارهون. فالله ما يقبل عبادة أحد إلا بالإسلام. قال الضحاك وأبو مالك ويؤيد مخرج الطبري من طريق ابن أبزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله عز وجل وما كان الله يعذبه وأنت فيهم ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون. فلما خرجوا أنزل الله عز وجل قوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن مسجد الحرام الآية. فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله به أن سلبهم مكة ومكن المسلمين منها. وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال أنزل الله على أمتي أمانين فذكر هذه الآية الأمانين اللي هم إيه وأنت فيهم وهم إيه وهم يستغفرون. طبعا الاستغفار أمنة للمؤمنين كما قال سبحانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. قال فإذا مضيت يعني ينسب القول النبي فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاناة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام ويكون المراد بالعذاب هو فتح مكة والله أعلم. نعم.
قال باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. قال باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية
التي يقول الله فيها
التي يقول الله
ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. يعني أن أعير بعدم القتال بهذه الآية في عدم التي فيها القتال أولى من أن أعير بالآية التي فيها تحريم القتال. نعم
قال فإن
نعم إيه 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 ماشي يعني قابل.
قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون،
وختنه
وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
نعم فوضع ابن عمر ضابطا في قتال الفتنة، فحيثما كان القتال على دنيا فهو قتال فتنة، وحيثما كان القتال على دين نصرة دين الله سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل الله. يبقى هذا الضابط إخواني انتبهوا إليه، حيثما كان القتال على دنيا بين قبيلتين بين شخصين بين صحابيين فهذا هو قتال الفتنة، وهذا الذي يعتزل. وحيثما كان القتال نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو القتال المشروع. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه قال ما منعك أن تقاتل؟ فقال منعني أن الله حرم علي دم أخي. فقال ليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة. في هذا الحديث الحقيقة يعني فوائد طيبة في مسلك ابن عمر، وصدق من قال بأن عمر كان يعني إماما في حال الوفاق وفي حال كذا لما جمع الله عز وجل الأمة عليه، وكان ابن عمر ولد إماما في الفتن أو في الفتنة أي في زمن الفتنة، فلقد كان رضي الله عنه رجاعا إلى النصوص وقافا عليها مانعا أي فتنة تحدث في الأمة. ولهذا لما حصلت فتنة يزيد بن معاوية جمع ولده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد، رغم ما فعل يزيد نزع يدا من يزيد كانت الفيصلة بيني وبينه. هنا ابن عمر يقول نافع جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، ولاحظ الخطاب الأول بيكون غير الخطاب الأخير، الخطاب قبل الفتوى من أجل أن يستدر السائل شيئا من المفتي فيكون الخطاب أولا إيه يا أبا عبد الرحمن يا أبا سعيد. دائما مثل ما جاء أبا سعيد اللي هو الحسن وقالوا ألا تنظر ما يصنع الحجاج ألا ألا إلى آخره. فقال لهم الحسن إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله حينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، أو يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عندي وهم يقولون انظروا إلى هذا العلج، يعني هذا اللي المولى الملصق. طيب فين أبو سعيد راحت؟ فين ما عدا يا أبا سعيد؟ هنا أيضا يا أبا عبد الرحمن. عبد الله بن مطيع لما دخل عليه أيضا ابن عمر لما في فتنة يزيد معاوية وصار والي هو، فلما دخل عليه قال ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، دفع لسادة اجلس يا أبا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجله، إنما جئت أعلمك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة. فدائما خلي بالكم اللغة دي. اقعد يا أبو عبد الرحمن، ليمون بارد أبو عبد الرحمن وجهودك مش عارف إيه وهكذا. ماذا بعد بقى أبي عبد الرحمن؟ ماذا بعد أبي سعيد؟ ماذا بعد هذا؟ وفي النهاية فقال ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. يبقى دي شبهة، أتى بشبهة، أتى بآية، ما يمنعك أن تقاتل، ما يمنعك أن تقاتل، والله عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فما يمنعك. قال يا ابن أخي، شوف الفقه سبحان الله واستحضار الآيات. ولهذا أقوى العلماء حجة من كان اعتماده على القرآن وفهمه له، فمن كان القرآن أفهم كانت حجته أقوى وأعلى. وهذا الحقيقة يعني كان مكمن قوة شيخ الإسلام لو تتبع كلامه. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جعل كتاب الله بين عينيه، ولهذا ما كان يبالي بكثرة المخالف ولا على من كان على هذا القول. وتراه إذا رجح قولا يأتي من القرآن كأن هذا القول نص عليه في القرآن. يعني مثلا شوف الطلاق البدعي والطلاق السني، وهل يقع الطلاق البدعي في حيض أو في طهر جامع الرجل فيه المرأة أو لا يقع؟ العلماء وجماهيرهم بل حكي أن خلاف ذلك قول شاذ يرون وقوع الطلاق. ويرون أن خلاف هذا قول شاذ. وخالف في ذلك ابن حزم وشيخ الإسلام وكذا، لكن يعتبر القول صار له قوة في مخالفة يعني قول الجمهور من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تبنى بقى هذا القول تلامذته من ابن القيم وابن رجب، وانتشر هذا القول وصارت له قوة حتى الآن. يعني حتى نستطيع أن نقول لو هنقسم يعني نفصل بين مرحلتين زمنيتين نقدر نقول القول بقى الجمهور بعد شيخ الإسلام صار هو القول بعدم وقوع الطلاق. الشاهد إذا نظرت إلى أدلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب، وإلا كأنك تقول كيف عدل عن هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة استقبالا شرعيا صحيحا إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. يبقى الأمر بالطلاق هنا بإيه؟ بشرط معين. الطلاق هنا بشرط معين، مستقبلات لعدتهن. إذا الطلاق لم يتوفر فيه ذلك فهو على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على غير أمره فهو باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عمدة الجمهور على حديث ابن عمر مره فليرجع وكذا، والروايات التي جاءت عند مسلم وخلافه في التصريح أن ابن عمر قال حسبت وقد حسب ابن عمر، قالوا هذا صاحب الحديث صاحب القصة وهو أضر وقد حسبها. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحديث ليس فيه ذلك، بل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية مروفة ليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء تطلق إن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء. فلو أوقع الطلاق في خلاف هذا يبقى مش العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء. وليعقل النبي يأمر بالطلاق في وقت لم يأمر الله أن يطلق فيه النساء؟ هذه واحدة. واثنين أن الطلاق لو أن النبي أوقعه لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة فيما يتعلق بمسألة يلزم بها المفتي إذا جاء من يقول له طلقت امرأتي في كذا وأراد أن يراجع لابد أن يقول له هذه الثالثة ولا الأولى ولا الثانية، فإنه قد يرجع المرأة قد يقول له بإرجاع المرأة بعد المرة الثالثة وهذا لا يجوز. فإذا جاءك واحد يقول لك طلقت امرأتي تقول وقع الطلاق ارجع إلى امرأتك، ارجع أمسك امرأتك ارجع إليه، طب ايش ضراني لعلها تكون المرة الثالثة فلا تحل. فكان النبي يستفسر صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستفسر لم تقع. وأما أن ابن عمر حسبها قال فهذا من ابن عمر مشددا على نفسه في ذلك، وليس أن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي، وهاكم السنة ليس فيها نص صريح في أن ابن عمر يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي قال له حسب الطلق، إنما هذا مسلك من ابن عمر رضي الله عنهما وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك إذا قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقول كأنه ليس في المسألة إلا هذا فعلا، ولا ينبغي أن يكون هذا، رغم أنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف المتقدمين، بل حكي بل قيل أن خلاف هذا القول هو شاذ في الحقيقة، شاذ. لكن أين الأدلة؟ أين الأدلة؟ لا ترى إلا أدلة كلها مشتبهة لا تقاوم الصريح في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعلى لسان سنة رسول الله، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وبعدين لو كان وقع الطلاق يقول له امره فليرجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم إن شاء طلق جامزك، طب ما الفائدة إذا كانت قد طلقت؟ ولا هذا يكون هدي بعد ذلك؟ ولهذا تنازع الفريقان الدليل نفسه، وكم من مسألة قد يكون الدليل فيها واحدا ولكن التنازع يكون من جهة الفهم للدليل نفسه، زي صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، وهذا الحديث أيضا. فصوم رؤيته أنا في بلدي يحتمل، فمن رأى صام البلد واحتمل كل المسلمين، فالمسلم إذا رأى لزم المسلمين جميعا أن يتابعوا محتمل. فلهذا الحجة القوية تكون في القرآن، فمن فهم القرآن فهما صحيحا وجعل جل فقهه في كتاب الله تبارك وتعالى حصل له خير عظيم في كليات القرآن وأصوله وأدلته أيضا القوية في هذا. فلهذا قال ابن عمر فورا وهو لا يدري أن هذا السائل سوف يأتي يسأله بهذا، قال يا ابن أخي أعير بهذه الآية؟ يعني فإن حتى تفيع إلى أمر الله وأن تفدام من يقتضف فأصل بينهما فإن بغض عليهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله ومن يقتل المؤمن متعمدا. أنا ما عندي نص قوي الآن أنزل أقتل أخي، يبقى الأصل إيه؟ عصمة دمه. ولهذا جاء في الحديث الثاني قال ما منعك؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي، أن الله حرم علي إيه؟ دم أخي، هذا الذي منعني. يبقى أنا ابن أمر على المحكم، أنتقل أنا إلى غيره إذا كان محكم أيضا، إذا كان شيء ما تنزعه الأمر، نعم الآية صحيح على العين وعلى رأس ولكنها تشتبه علي في ذلك إلى آخره. قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، جاء أيضا يواصل استدلاله. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه عند لقاء المشركين، يفتن الرجل في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوفق فيما يريد قال له فما قولك في علي وعثمان؟ شوف لم يستطع انتزاع مذهب من القرآن، وقد سد عليه ابن عمر هذا. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن حجر هنا وأما القول فما قولك في علي وعثمان فيؤيد أن السائل كان من الخوارج، فإنهم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعليا. قال فما قولك في علي وعثمان؟ ويريد أن ينتزع منه أيضا جوابا في ذلك ليحط على علي أو على عثمان أو عليهما. قال ما قولي في علي وعثمان؟ كان متعجب من هذا، مثلي يسأل عن علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه. قال الله عز وجل ولقد عفى عنهم في أحد في من فر وكذا لصعوبة الموقف وشدة البأس، فعفى الله عنهم فكرهتم أنتم أن يعفو الله عز وجل عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده، وهذه ابنته أو بنته حيث ترون، فمن أنا حتى أقول فعلي وعثمان؟ وهذا رد بليغ من ابن عمر، وأوسع منه ما جاء عند الترمذي لما جاء أحد هؤلاء الذين كانوا يريدون قتل عثمان. وأنتم تعلمون الفتنة تكون عظيمة وقتئذ، يعني إذا أراد الناس الإساءة إلى شخص أو قتل شخص فلا بد من حشد الإشاعات أولا والشبهة أولا وغير ذلك، حتى إذا جاء قتله جاء سهلا. فابن عمر كان في الموسم، موسم الحج، والناس مجتمعون حوله، فجاء أحد هؤلاء الخوارج فقال من هذا؟ قال وهذا رجل من قريش، هذا ابن عمر. فوقف الرجل على ابن عمر وقال إني سائلك وناشدتك الله إلا أجبت. قال سل. قال تشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال ناشدتك الله أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال ناشدتك الله أتشهد أن عثمان لم يبايع يوم بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. طيب أكمل بقى، قل أتشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصدوق وشهدان؟ لا، مش موجودة في السنة دي. أتشهد أن النبي قال ما ضرك يا عثمان ما فعلت بعد اليوم؟ لا حديث منقطع. أتشهد أن النبي قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة؟ لا هذا من الإسرائيليات. أتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه ولم يحصل هذا لأي نبي أن تزوج بنتيه رجل؟ مش بقى للنبي، لغير عثمان في أمة النبي، لم يحصل في لأي نبي أن تزوج بنتيه رجل. شوف فضيلة عثمان في العالمين. أتشهد أن عثمان فيه قول الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ لا، منسوخة. ماذا تشهد لو أتيت بمناقب عثمان؟ لكن شوف آهل من دول، آهل من هؤلاء، يوم يجيب لك حاجة عند سعيد بن منصور هناك واخد بالك ضعيفة ما تثبت، أو عند الطبراني، أو موقف أو زلة عالم في فتوى أو كذا، إنما ما يأتيك بالمحكمات أبدا. فقال الرجل بعدما قال له ابن عمر في كل واحدة اللهم نعم، قال الله أكبر الله أكبر، يعني اشهدوا إذا ذبحنا عثمان يوما فعثمان الذي لم يشهد بدرا، وعثمان الذي فر يوم احد، وعثمان الذي لم يبيع بيعة الرضوان. آه يا كتمة الحق، آه يا ملبسة، آه يا حقدة. قال ابن عمر تعال الأول قبل ما تنصرف، تعال شو بقى العلم الراسخ هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. طالب العلم تيجي مثلا واحد يشككك في شيخ الإسلام، يشككك في أحمد، يشككك في منهج السلف كله، يبقى أنت بتقرأ في كل كتب السلف ولا نخرج على أئمتنا ورث أمورنا، ويضحك عليك لك أتشهد أن الحسين خرج؟ تقول اللهم نعم يا قباسة. تقول بقى صاحي فعلا، يبقى خلاص، يبقى كل ده إيه، خلاص نبيع الكتب دي بقى، خلاص هذه الكتب نبيع، ما عادش بقى لازم. يعني الأئمة كلهم ما عرفوا إن الحسين خرج، ضحك عليك. لا احنا عايزين بقى اللي يقول إيه بقى، تعالى تعالى أشهد أن الحسين خرج. الله أكبر. لا تعالى تعالى تعالى، أتشهد أن الحسين رجع؟ وطالب جند يزيد أن يذهب إلى يزيد فأبوا، أو إلى الصغ فأبوا، أو أن يعود فأبوا. أتشهد أن أجل من حسين أنكر عليه؟ اللهم نعم. أتشهد أن الحق فيما قاله رسول الله لا فيما اجتهد فيه الصحابي وأصحاب رسول الله؟ اللهم نعم. أتشهد أن كتب السنة سطرت ذلك وأجمعت؟ اللهم نعم. فقال ابن عمر تعالى: أما يوم بدر فإنه كان منشغلا بتمريض بنت رسول الله، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أسهم له سهل، النبي يسهم له وهذا لا يرضى عنه. ثم أين كنت أنت يوم بدر وأحد وبيعة رضوان، يوم أن باع النبي على القتل؟ أين أنت وأمثالك؟ سبحان الله العظيم، يا مكفراتي، يا مضللاتي، يا عجلاتي. إنما لا يمكن تكون عالم أو طالب علم. يعني ماذا كنت يوم أن شرح كتب السنة، يوم أن كان الأكابر يدرسون الأمة، أنت تأتي تضع في الأكابر اليوم وتقول غير فقهاء بالواقع أو هؤلاء يعرفون الواقع أو كذا؟ أين أنت يوم أن كان هذا؟ فينك أنت؟ إنما معروف بتاريخك المسجل الكفارات. أمس ما إذا عرضت الشريعة على مجلس الشعب فمجرد عرضها كفر بالإجماع، واليوم بإجماع أن من لم يضع صوته في مجلس الشعب فهو آثم. بالأمس اللي يسوي بين المسلمين والنصارى في العقيدة هذا جاهل بالإسلام بل مارق بالإسلام، واليوم هذا القوي الأمين، إن خير من صدق القوي الأمين. فمعروف بين مكفراتي، هذا هو. يا مكفراتي، يا مصحراتي، نائم يترك الأمة في غفلتها. قال: وأما يوم أحد فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم، وكما قال هنا فكان الله قد عفى عنهم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما يوم بيعة الرضوان فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رسول الله لعثمان. لما قال هذه يد عثمان، يد رسول الله عثمان أفضل أم يد عثمان لنفسه؟ وقتل عثمان رضي الله عنه. فهذا ابن عمر حقيقة مدرسة عظيمة، وهو مسلك الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الذين شاركوا في هذا القتال ذكر أبي عيينة ومعاوية، ذكر ابن تيمية أثرا قال هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، أثر ابن سيرين من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه عن أيوب عنه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يشارك منهم إلا 100 بل لم يبلغوا 30. وهذه عائشة ندمت على ما كان، وهذا علي يترضى على طلحة لما قتل أبي محمد، وهذا عثمان يبكي يوم أن مات علي. فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
قال باب: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10. فقال سفيان غير مرة: ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر 100 من 200. وزاد سفيان مرة: نزلت: حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. قال باب:
نعم، فدل هذا على أن الجهاد إنما يكون جهادا شرعيا إذا تحققت شروطه. فالجهاد شروطه كما للصلاة شروطها وكما للزكاة شروطها. فلا ينبغي لواحد يتعلق بنصوص الدالة على الواجب دون الالتفات إلى شرطه. فأنا لا أقول الآن أنت مسلم بني الإسلام على 5 لا بد أن تؤدي الزكاة، ما عندي، لا لا لا، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد أن تؤديها الآن. وآتي المسلم وأوجب عليه الصيام وهو مريض أو مسافر، وأستدل كتب عليكم الصيام. أين؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر؟ أين هذا؟ أين شروط الصلاة في شروط الزكاة؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أين هذا؟ يبقى لابد الشيء له شرطه والواجب له شرطه، فلابد أن نراعي هذا الشرط، وإلا قد أوجبنا على الأمة ما لم يوجبه الله ورسوله. ولو أوجبت بالنص العام دون التفات إلى شرط، إذا أوجبت الزكاة بلا شرط يبقى أنت أوجبت ما لو يوجبه الله، لو أوجبت الصيام بلا شرط يبقى أنت أوجبت ما لو يوجبه الله، لو أوجبت الجهاد بلا شرط يبقى أنت أوجبت بما ما لم يوجبه الله. الذي يتكلم بجهاد على المنابر: ويا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وإذا تبايعتم بالعينة ورضيتم، وهكذا كل هذه النصوص على العين وعلى الرأس، ولكن هذه النصوص منوطة بماذا؟ لما لم تواجه، لما لم تنزل هذه النصوص على النبي في مكة؟ 13 سنة النبي لم يواجه بهذه النصوص صلى الله عليه وسلم. لما لم يواجه بها النبي يوم أن صلح قريشا؟ لما لم يواجه بها الصحابة يوم أن فروا يوم مؤتة؟ يبقى إذا لابد هذه النصوص على العين وعلى الرأس، ولكن لا شرطها. فإجابك للجهاد على الأمة من غير شرط هذا أعظم من تخلف الأمة عن الجهاد مع تحقق شرط، أعظم، لأنك توجب ما لا يوجبه الله سبحانه وتعالى، وتشدد على الأمة وتدعي نفسك التشريع. أما هذا الذي تخلف عاصر، تخلف لشهوة، يبقى هذا له شرطه. فالله عز وجل قال في كتابه: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ودول ما في ضعف، بينما هؤلاء يتناقضون، الذين يجبون الجهاد والجهاد 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 ونغمة الجهاد هذه بدون شروط، يجبون على الأمة هذا بينما هم لا يخرجون. وترى الواحد على منبره يتحرك به المنبر ثم ينزل فعل إلى بيت وأولاده ويغرد بشباب المسلمين، واللي يخرج عن الأسلاك الشائكة واللي على المعابر واللي يهرب واللي كذا، اللي يضرب في البحر واللي يضرب على الحدود واللي يصل هناك يضربه العدو إذ لا يعرف هو كيف يحمل السلاح، وهذا آمن في سربه، سعيد مع ولده، ينام ملء جفنه، وهكذا. ولهذا أنا نصحتكم كثيرا أمثال هؤلاء إذا تكلم بالجهاد من غير شرط وضوابط وكذا، من الراية، من الإمام، من القدرة، اللي يواجه بالجهاد الحكام، ما يواجه بالجهاد أفراد، أبي وأبوك، ما يواجه بالجهاد هذا؟ لما يواجه بالجهاد من؟ الحكومات التي تحمل الأسلحة في القتال والحرب. أما أنت ماذا تصنع؟ أنت ماذا تحمل؟ الخطاب إنما يكون لك تبع لدولتك. وإذا استنفرتم فانفروا. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض. أعلمتم جهادا كان بلا إمام؟ الصحابة كانوا يريدون كذا والنبي لا يريد. الصحابة يوم الحديبية يريدون دخول مكة على منقبل الدين في ديننا، والنبي يريد الصلح والاشتراط. ولهذا هم يقولون دائما على منابر يعيبوننا، وما أكثر والله هؤلاء الذين يعيبوننا. يقول منين نجيب شرط الإمام؟ كل حاجة الإمام، جماعة بتوع الإمام. طب إيه رأيكم، هنبقى الأيام دي بتوع الإمام ولا ها؟ أظن لحسن هنبقى برضو بتوع الإمام برضو، بس إياك بقى يقولوا إحنا بتوع الإمام عشان يبقى لنا حاجة، يمكن يدونا قناة ولا حاجة ولا يدونا أنا حاجة. هيقولوا لا لا، دول برضو منافقون، خلي بالك بيدهنوك يا إمام، بيدهنوك وإلا هم يريدون قتلك. فيقولون من أين أتى إذن الإمام؟ منين جاء إذن الإمام هذا؟ فين الدليل الشرعي على إذن الإمام وكذا؟ والقرآن والسنة قاضيان بهذا. أما القرآن إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، ولم وأما السنة فعريضة. هل جهاد المسلمون بلا إمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل جهادوا بلا هذا؟ هل وقعت معركة بلا إمام؟ هل تحرك المسلمون بلا إذن الإمام؟ لهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد بابا قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وساق حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام جنة، جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال لك أبو بصير قاتل بدون إذن إمام، كيف نرد عليه؟ ها؟ لم يكن مع الإمام، لم يكن أبو بصير مع الإمام، ولم يكن أبو جندل مع الإمام، خارج دولة الإمام، فلم يكن مع الإمام. لكن هات واحدا قاتل بلا إمام، هات جهادا كان بلا إمام، عندنا الإمام الراية القوة القدرة. الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنا، وهؤلاء لا يريدون ذلك. ولهذا أهل الجزائر الذين كانوا على الجبال ويقاتلون، لما اتصلوا على الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ قال انزلوا من على الجبال الذي انزلوا وخالطوا الناس وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، لا يكفر بعضكم بعضا ويقاتل بعضكم بعضا وتجري انهار الدماء في بلدكم، انزلوا ادعوا الى الله عز وجل وعلموا الناس. نعم، اخر باب في سورة الانفال. نعم.
قال باب الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، الاية، إلى قوله والله مع الصابرين. قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. هنا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال فجاء التخفيف في رواية الإسماعيلي فنزلت الآية الأخرى وزاد ففرض عليهم ألا يفر رجل من رجلين ولا قوم مثله، يعني لو تعدادهم 100 وإحنا 50 لا نفر. واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما سواء طلباه أو طلبهما، وسواء وقع ذلك وواقع في صف عسكري أو لم يكن هناك عسكر. خلي بالك المسألة. واستدل بهذا الحديث على إيه؟ على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين، يعني لو قدامه رجلان من الكفار ما يفر، يقاوم سواء طلباه أو طلبهما، وسواء كان في الصف أو لم يكن. وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس، ورجحه ابن الصباغ من الشافعية، والمعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة رواية الربيع ولفظه، ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت نقلت قال بعد أن ذكر الآية آيات في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الكلام عليه. لكن المنفرد لو طلباه، المنفرد عن العسكر يعني، لكن المنفرد لو طلباه هم اللي طلبوه وهو على غير أهبة جاز له التولي عنهما جزما، يعني ليس في الصف وقد طلبه رجلان من الكفار ولا عنده سلاح يقاوم، قال جاز له التولي عنهما جزما. وإن طلبهما فهل يحرم؟ يعني إذا لم يكن على استعداد وما معه آلة يهرب. طيب لكن إن طلبهما فهل يحرم؟ قال وجهان أصحهما عند المتأخرين لا، لكن ظاهر هل عند الشافعية يعني، لكن ظاهر هذه الأثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وترجمان القرآن وأعرف الناس بالمراد، لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنه هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار، أما المنفرد وحده بغير العسكري فلا، لأن الجهاد إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد، وهذا فيه نظر، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه سرية واحدة، وقد استوعب الطبري وابن وردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس، وفي غالبها تصريح بمنع تولي الواحد من اثنين، يعني أخذ بالعموم سواء في الصف أو في غير الصف. واستدل ابن عباس بعضها بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وبقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني المسألة محل بحث. هذا في الاثنين، طب كيف إذا كان الواحد يلقاه عشرة أو يلقاه خمسة يبقى جاز له التولي باتفاق؟ ولهذا تولى المسلمون يوم مؤتة ولم يعاتبهم القرآن بل عد ذلك نصرا. طيب نقف عند سورة براءة، يعني هذا يا اخواني اعتبار للايه؟ للضعف والقوة. ما تجيش تقول انت بقى الله معنا والله بينصرنا وهؤلاء عبدة الخنازير والقردة والله كذا، طيب وهؤلاء كانوا يقاتلون من؟ صواما قواما؟ طيب ما كانوا يقاتلون برضو عبدة الصليب واخوان القردة والخنازير وهم الصحابة وعلى رأسهم رسول الله؟ يعني لو عذرنا نحن قد نقول لا يعذر رسول الله بمنطقكم انتم، الرسول هو القائد والصحابة هم الجند، لكن لما كان تخفيفا على الرسول وصحابته فمن باب أولى يكونوا تخفيفا إيه؟ نعم لنا، فهو تخفيف للأمة كلها.